المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد انتهى الكلام في المقام الأول ألا وهو جواز تقليد الميت ابتداء، وقد علمنا بأن مقتضى الأصل العملي هو اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء اعتمادا على جريان الاستصحاب لعدم جريانه بما بيناه سابقا فلا نعيد. وصل الباحث إلى المقام الثاني وهو في التقليد الاستمراري بعد الموت، هل يجوز تقليد الميت استمرارا أم لا؟ هل يجوز البقاء على تقليد الميت بعد أن قلده في زمان حياته ثم مات، فهل يجوز البقاء على تقليده أم لا؟ بعبارة ثالثة، هل كما يشترط الحياة في التقليد الابتدائي كذلك يشترط الحياة في التقليد الاستمراري، فلا يجوز البقاء على تقليد الميت أم لا؟ إذن فهمنا بأن المراد من التقليد الاستمراري هو البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت بعد أن قلده في حال الحياة، وحيث أنه بعد طرو الموت يشك حينئذ في جواز البقاء على تقليده وعدمه. هل يجوز البقاء على نشك هل المجتهد بعد أن كان قوله ورأيه حجة بالنسبة لي وكان رأيه نافذ وفتواه أمارة على الحكم، هذا في حال الحياة، بعد الممات نشك هل أن فتواه تبقى على حجيتها بالنسبة لي أم لا؟ هل يجوز لي البقاء على تقليده والعمل على وفق فتواه أم لا؟ وفي الحقيقة الكلام ها هنا، وقد عرفنا أن مقتضى الأصل العملي أن الشك في حجية شيء مساوق للقطع بعدم الحجية، فالشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فالأصل المتقدم الأولي هذا كأنما قاعدة محكمة لا بد من الخروج عنه من قيام الدليل، فلم يقم الدليل في التقليد الابتدائي فبقينا تحت ذلك الأصل ورحمته. في التقليد الاستمراري أيضا مقتضى الأصل العملي هو أن الشك في الحجية بعد الموت مساوق لعدم الحجية. هل لنا دليل على الخروج عن مقتضى هذا الأصل لمن قلد شخصا ثم مات في جواز البقاء على تقليده أم لا؟ فنقول أنه قد يقال بأن الدليل موجود، والدليل هو الاستصحاب، ولكن قد تقدم أن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى رأيه السابق، استصحاب الحجية بالنسبة إلى رأيه السابق كان رأيه حجة في حال حياته، بعد مماته نشك في حجيته فنستصحب الحجية، قلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لعدم توفر شرط جريان الاستصحاب ألا وهو بقاء الموضوع، والموضوع غير باق من جهة عروض الموت لانتفائه وارتفاعه. إذن استصحاب الحجية، استصحاب حجية الرأي لا يجري، كما لا يجري في التقليد الابتدائي بنفس النكتة لا يجري في التقليد الاستمراري. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن
ذاك نحو من الاستصحاب لا يجب، ولكن مع ذلك قالوا بجريان الاستصحاب ومتعلقه هو الأحكام، أي أنه يمكن جريان الاستصحاب على نحو الوجه الأول المتقدم. قدمنا في بداية البحث أن هناك وجوها متعددة لجريان الاستصحاب، وكان من ضمن الوجوه هو أن يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي قلده فيها المكلف العامي الذي جاز له الرجوع في حال حياة المجتهد إلى الأحكام التي استنبطها المجتهد. فأصبح لدينا وجوب صلاة الجمعة، أصبح لدينا وجوب جلسة الاستراحة، أصبح لدينا جواز العقد الفضولي، أصبح لدينا صحة العقد المعاطاتي، أصبح لدينا اعتبار جزئية الصورة في الصلاة ونحو ذلك، أحكام تكليفية قد نجزت على المكلف من جهة تقليده لذلك ذلك المجتهد في حال حياته. فبعد الممات نشك في بقاء ماذا؟ نشك في بقاء تلك الأحكام وعدمها، فنستصحب بقاؤها. فمتعلق الاستصحاب، متعلق اليقين هي الأحكام التكليفية، متعلق الشك هل هذه الأحكام التكليفية المنجزة على المقلد بسبب تقليده لذلك المجتهد، هل هذه الأحكام التكليفية نشك في بقائها وعدمه؟ يجواز الأخذ بها وعدمه، فنستصحب بقاء تلك الأحكام. لماذا؟ لتوفر أركان الاستصحاب بالنسبة إليها، لأنه كان على يقين بها حال حياة المجتهد، وشك لاحق لها بعد ماذا؟ بعد طرو الموت، بعد طرو الموت على المجتهد، أي يشك في ارتفاعها. هذه الأحكام ثابتة في حقه في حال ماذا؟ في حال حياة المجتهد، لأنه قد تنجزت بسبب تقليده له. بعد مماته نشك في ارتفاع هذه الأحكام التكليفية وعدمه، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء هذه الأحكام التكليفية. واضح الفكرة؟ هذا ما يعبر عنه بجريان الاستصحاب زين بالنسبة إلى نفس الأحكام. وأما رأي المجتهد، هذا رأي المجتهد، نحن أين أجرينا الاستصحاب؟ أجرينا في نفس الحكم الشرعي. أما رأي المجتهد فهو بالنسبة إلى هذه الأحكام، إلى هذه الأحكام التي ثبتت في حقنا، نسبة هذا الرأي أي رأي المجتهد إلى تلك الأحكام، وإن كان رأيه، وإن كان هو الملاك والمناط في توجهها إلى المكلف، سبب أن يكون هذا الحكم متوجه إلى المكلف هو ماذا؟ هو ما هو رأي المجتهد. رأي المجتهد قد شنو؟ قد وصل إلى أن صلاة الجمعة واجبة، فصلاة الجمعة واجبة، هذا التكليف وجوب صلاة الجمعة توجه إلى المكلف بسبب ماذا؟ بسبب رأيه، ورأي المجتهد، وليس رأي المجتهد بالنسبة إلى هذه الأحكام من قبيل الموضوع، ومن قبيل الموضوع حتى يقال عند انتفائه وارتفاعه ينتفي ماذا؟ موضوع تلك الأحكام، بل موضوع تلك الأحكام بمعنى المتعلق، موضوع تلك الأحكام نفس أفعال المكلف، نفس صلاة الجمعة، نفس السورة، نفس جلسة الاستراحة، نفس البيع المعاطاتي، نفس البيع الفضولي، هذه هي موضوعات الأحكام التكليفية. فصلاة الجمعة واجبة، سبب طرو الوجوب على صلاة الجمعة هو رأي المجتهد، فنسبة رأي المجتهد إلى الأحكام ليست نسبة الموضوع إلى الحكم، حتى يقال بأنه بانتفاء الرأي بطرو الموت بنظر العرف موجبا لارتفاع الموضوع، ولم شنو وعليه فلا يتحقق شرط الاستصحاب. لا، ليس الأمر كذلك، بل نسبة الرأي إلى الحكم نسبة السبب إلى المسبب، فهو سبب في عروض الحكم على ماذا؟ على موضوعه. موضوع هذا الحكم هي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة ماذا؟ باقية، جلسة الاستراحة باقية، السورة باقية، وهذه الأحكام ثابتة لهذه الموضوعات بسبب ماذا؟ بسبب الرأي. فالموضوع لهذه الأحكام هو موضوع، هو نفس متعلقاته ونفس أفعال المكلف، وهذه باقية في الزمان الثاني. نعم، السبب الذي أوجب عروض ذلك الحكم على ذلك الموضوع هو الرأي، وهو منتفيا ومرتفعا بسبب ماذا؟ بسبب الموت. أما نفس الموضوع لتلك الأحكام الثابت حدوثا هو باق في الزمان الثاني. فإذا شرط جريان الاستصحاب وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، أو ما يعبر عنه بلسان شيخنا الأنصاري ببقاء الموضوع، موجود، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، كما عليه المشهور خلافا للسيد الخوئي الذي لا يلتزم بذلك. هذا الاستصحاب أصلا يسقط عنده من أول، لأنه لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام، إنما بالشبهات الموضوع. إذن على هذا المعنى عندي موضوع قد ثبت في حال حياة المجتهد، قد ثبت الذي هو شنو؟ ثبت له هذا الحكم، وهذا الحكم قد تنجز في حقه في الزمان الأول. لماذا؟ من جهة تقليدي له. في الزمان الثاني أشك في ارتفاع هذا الحكم عن هذا الموضوع الباقي وعدمه، فأستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحكم. وهذا هو جريان الاستصحاب في نفس الحكم. أما الرأي وإن زال لا محذور في ذلك، لأن الرأي ليس موضوعا لتلك الأحكام، حتى يقال بأن الموضوع غير موجود في الزمان الثاني، بل الرأي هو سبب لعروض الأحكام على موضوعاتها. واضح الفكرة الآن؟ هذا هو معنى جريان الاستصحاب. أكو محذور بي؟ نعم. الآن واضح، حتى ننتقل للنقطة الأخرى. ها، واضح الفكرة؟ إن قلت أنتم تقولون أن العلة والسبب في حدوث هذه الأحكام لموضوعاتها وثبوتها لها إنما هو رأي المجتهد. أنتم ايش تقولون؟ نحن لما قربنا على هذا أن العلة في حدوث هذه الأحكام لموضوعاتها هو رأي المجتهد، رأيه استنبط هذه الأحكام، فرأيه علة لحدوث هذه الأحكام بالنسبة إلى هذه الموضوعات، وعلة الحدوث هي علة البقاء. لا ريب ولا إشكال في ذلك، أن العلة في الحدوث هي العلة ماذا؟ في البقاء. والرأي الذي هو العلة في الحدوث قد انعدم بعد الموت، فحينئذ لازم ذلك بقاء المعلول الذي هو ثبوت الحكم لموضوعه بلا علة، لأن العلة التي أوجبت حدوث هذا الحكم لهذا الموضوع هو رأي المجتهد، ورأي المجتهد بعد طرو الموت تقولون ينعدم كما هو تقدم بيانه مفصلا في التقليد الابتدائي. فإذا ينعدم وكان هو علة الحدوث وهو مقرر في محله أن علة الحدوث هو علة البقاء، فبالتالي يلزم بقاء المعلول بلا علة. إن قلت في الجواب عن ذلك أن احتمال، انتبهوا يعني، أن احتمال كون علة الحدوث هي علة البقاء لا يمنع من جريان الاستصحاب. ها هنا لا يمنع من جريان الاستصحاب، بل هذا الاحتمال الموجود هو أن علة الحدوث علة البقاء يكون سببا للشك في البقاء. ليش؟ لأن العرف وإن كان يرى، تبويا، وإن كان يرى أن علة حدوث هذه الأحكام هو الرأي، وياي، وإن كان يرى ذلك صحيح أن علة ثبوت هذه الأحكام لموضوعاتها إنما هو الرأي، ولكن العرف كذلك لا يرى أن العلة الموجبة لثبوت الحكم لمعروضه أو ثبوت الحكم لموضوعه من المقومات الدخيلة في الموضوع، بل هو أمر خارج عن الموضوع. إذن عندي شيئين: العرف يرى بأن علة الحدوث هي شنو؟ علة الحدوث هو الرأي، والعرف أيضا يرى أن العلة الموجبة لثبوت الحكم لموضوعه ليست شنو؟ من مقومات الموضوع، بل الموضوع، تمام الموضوع هو ماذا؟ الموضوع، تمام الموضوع هو تلك المتعلقات، صلاة الجمعة، جلسة الاستراحة، واضح؟ السورة، هذا هو تمام الموضوع. والحكم، تبوياي، هذا حكم، هذا موضوع، هذا الحكم ثبت لهذا، هذا تمام الموضوع. العرف يرى أن هذه العلة التي أوجبت ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع ليست من مقومات الموضوع، بل هي أمر خارجي عنه، وهذا الأمر الخارجي عنه هو الرأي، همت نلتزم به. غاية الأمر أن العرف يرى، تبويا، أن العرف يحتمل أن العلة للحدوث قد تكون هي العلة للبقاء، أي أن العرف يرى أن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع كما يحتاج إلى العلة حدوثين، كذلك قد يحتاج إلى العلة بقاء. يحتمل هذا المعنى. إحنا ما ندري هل هذه الأحكام وثبوتها لموضوعاتها تحتاج إلى العلة في الحدوث فقط، أم تحتاج إلى العلة في الحدوث والبقاء. فقولكم بأن علة الحدوث علة البقاء صحيح في موارد أن نحرز بأنه ماذا؟ أن نحرز بأن ثبوت هذا الشيء لهذا الشيء يحتاج إلى علة حدوثا وبقاء. العرف لا يرى ذلك، بل يحتمل بأنه ماذا؟ بأنه قد يكون ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع قد يحتاج إلى علة فقط في الحدوث، وحينئذ يبقى هذا الحكم لهذا الموضوع إلى أبد الآبدين. وقد لا وإن انتفت العلة، وقد لا كما يحتاج إلى العلة في الحدوث يحتاج إلى العلة في البقاء، فيكون السبب في الشك في البقاء. ليش إحنا شكينا أنه هذا الحكم باق لموضوعه في الزمان الثاني أو ارتفع؟ لماذا شككنا؟ هو من هذه الجهة، هو من جهة أنه نحتمل أن العلة كما أنه كما يحتاج إلى العلة في الحدوث كذلك يحتاجها في البقاء، أو لا يحتاج إلى ذلك فنشك. وبعد أن كانت العلة علة الحدوث ليس من مقومات الموضوع، وأركان الاستصحاب متوفرة وهو اليقين السابق بثبوت الحكم، والشك اللاحق والشك سببه هذا أن العرف يحتمل هذا المعنى، يحتمل الدخالة حدوثا أو الدخالة حدوثا وبقاء، فنشك في بقاء تلك الأحكام فنستصحب بقاء ذلك الحكم. واضح الفكرة؟ إذن إن قلت بأن علة الحدوث علة البقاء صحيح، ولكن لابد أن نحرز بأن هذا الحكم الثابت للموضوع يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، أما في مقام نحتمل أن يكون محتاجا إليه حدوثا ونحتمل أنه محتاج إليه حدوثا وبقاء وهو سبب للشك في الزمان الثاني، فنستصحب بقاء ذلك الحكم لتوفر أركان الاستصحاب ولتوفر شرطه وهو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة بعد أن كانت علة الحدوث بنظر العرف ليست من مقومات الموضوع. واضح الفكرة؟ هذا في الحقيقة تمام الكلام في تقريب الاستصحاب، هكذا قرب الاستصحاب المصنف. قال قدس سره: وأما الاستمرار فربما يقال بأنه، أي شنو؟ جواز التقليد في التقليد الاستمراري، قضية أن جواز التقليد أو البقاء على تقليده في الزمان الثاني، ونستدل عليه أن قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها، أي الأحكام المنجزة بسبب تقليده في حال حياته، فإن رأيه تبهوياي وإن كان مناطا، يعني علة مناطا وسببا لعروضها، أي لعروض تلك الأحكام وحدوثها وثبوتها لموضوعاتها، إلا أنه عرفان بنظر العرف أن الرأي من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض. يعني شنو من أسباب العروض؟ يعني أنه علة، ويشك العرف هل هذا دخيل في العلة حدوثا، دخيل في الحدوث والبقاء أو في الحدوث فقط، فحينئذ موضوع موجود حكم موجود، أركان الاستصحاب متوفرة فنستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحكم. واضح؟ هذا في الحقيقة تقريب الاستصحاب. لا، هو هذه المطالب لابد أن تقحم المنظور عرفي، يعني نظر العرف في كيفية في التحديد في الدخالة، هذا الأمر العقلي. العرف أمر بديهي بالنسبة إليهم بأنه العلة تارة تكون دخيلة حدوثا وتارة دخيلة حدوثا وبقاء، لكن نظر العرف يشك هل أن السبب الذي هو الرأي دخيل على النحو الأول أم دخيل على النحو الثاني بعد أن لم يكن من مقومات الموضوع، يعني يدور معه وجودا وعدما. فهو لابد هذه الأمور في الحقيقة، هاي الأحكام العقلية مأخوذة، ولكن نظر العرفي في كيفية دخالتها، هل المنظور العرفي يرى بأن هذا الحكم وثبوته للموضوع يحتاج إلى علة، هذا أمر مفروغ منه، لكن هذا يحتاج إلى العلة فقط في الحدوث أم يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، يشك. إذا كان الشك موجود فإذا ما نقدر نقول بانتفاء الرأي ينتفي الحكم، ما نقدر، لأن العلة حدوثا وبقاء ويبقى المعلول بلا علة. لا، كثير من الأشياء تبقى شنو؟ أن علة الحدوث هي علة البقاء. لا، قد تكون علة الحدوث شيء وعلة البقاء شيء آخر، كما بالنسبة إلى البناء والبناء، فالبناء مثلا على قول بأنه علة تامة، فهو علة ماذا في الحدوث، أما علة البقاء هو تماسك البناء. هذه الهيئة الاتصالية زائدا المادة الموجودة يوجب أنه علة البقاء غير علة الحدوث. لابد أن نحرز. ها هنا أيضا قد يقال بأنه علة الحدوث غير علة، هذا سبب للحدوث والرأي ليس من مقومات الموضوع، فإذا انتفى الرأي لا ينتفي الموضوع، فإذا شرط الاستصحاب موجود. إذا نحن نشك، ما عندي دليل على أنه هذا علة حدوثا وبقاء، وما عندي دليل على أنه هذا علة حدوثا، فإذا ما أحرزها هنا. وليس العلة من مقومات الموضوع، أيضا خرجنا من هذا بعد نصل إلى حالة الشك. حالة الشك عندي يقين سابق، نعم عندي حل يقين سابق، عندي شك لاحق، عندي شك لاحق، فأجل الاستصحاب. واضح الفكرة؟ جيد. ولكن يمكن مناقشة جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ها هنا بما حاصله. انتبهوا يعني شوي، انتبهوا واي دقيق ترى هذا المطلب. انتبهوا يعني الذي تقدم في محله ان الاستصحاب متقوم بأمرين، صحيح لو لا؟ شنو الأمرين؟ يقين سابق بالحدوث وشك لاحق. واضح؟ الاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان، مو شيء إبقاء ما كان. عندي لابد أركان الاستصحاب أمرين. الأمر الأول يقين سابق بالحدوث وأن هذا الشيء ثابت، يقين عندي بثبوته. الأمر الثاني شنو؟ شك في بقاء ما كان حادثا حتى أستصحبه. وأنتوا هنا قلتوا عندنا يقين سابق بالحكم الشرعي وشك لاحق. عندي يقين سابق هذه الأحكام ثبتت في حال زمان تقليدي له أنها منجزة بسبب تقليدي فثبتت في حقي هذه الأحكام، فعندي يقين سابق بها، ثم شك لاحق بها فنستصحب بقاء هذه الأحكام. هكذا، وهذا تقليب الاستصحاب. نقول لما تقدم أن الاستصحاب متقوم بأمرين، يقين سابق بالحدوث وشك في البقاء، فلا بد في الاستصحاب، في استصحاب الأحكام، من اليقين السابق بالحكم الشرعي وشك لاحق به. وفي الحقيقة لا يقين لي سابق بالحكم الشرعي، فأحد ركني الاستصحاب منتفي. هاي شلون؟
نفس واقع
لا بد من أنه لدي يقين سابق بالحكم الشرعي وشك لاحق به في الزمان الثاني. أنا في الحقيقة يقولون ما عندي يقين سابق بالحكم الشرعي في زمان تقليدي له، هنالك أحكام شرعية منجزة في حقي بسبب تقليدي له، هذه الأحكام الشرعية لا بد وأن يكون هنالك يقين سابق بها وبعد الممات شك لاحق بها. هيجي مو؟ إذن لا بد أكون يقين سابق بالحكم الشرعي. هؤلاء دعواهم شنو؟ أنه لا يقين سابق بالحكم الشرعي، فأحد ركني الاستصحاب غير موجود، بل كلا الركنين غير موجود كما يأتي. أركان الاستصحاب غير متوفر، مو شرط جريان الاستصحاب. كنت تتوفر أركان الاستصحاب ثم نقول هل الشرط موجود؟ نعم الشرط موجود فنستصحب. واضح الفكرة؟ إحنا هذا أسوأ حالا من الاستصحاب، استصحاب حجية الرأي. حجية استصحاب حجية الرأي هناك أركان الاستصحاب موجودة، إنما قالوا شرط الاستصحاب غير موجود. ها هنا عكسوا الأمر، قالوا أن أركان الاستصحاب غير موجودة، فإذا لم يكن أركان الاستصحاب موجودة فبعد ما تصل النوبة إلى أن شرط الاستصحاب موجود فنجري الاستصحاب، فلا استصحاب أصلا. الاستصحاب لا يجري في المقام. ليش؟ لا عدم توفر. شلون بيان الملازم؟ شلون عدم توفر أركانه؟ نقول أن جواز التقليد، جواز التقليد وأخذ بقول الغير تعبدا أو الرجوع إلى الغير تعبدا، هذا هو معنى جواز التقليد والرجوع إلى الغير تعبدا، إما أن يكون مستنده ودليله العقل، وإما أن يكون مستنده ودليله الشرع. أنت من أين لك ثبت الجواز التقليد وجواز الرجوع إلى الغير تعبدا؟ وهو الرجوع إلى الغير تعبدا، وهو أخذ قول الغير تعبدا. هذا أخذ قول الغير تعبدا، شنو دليلك عليه؟ شنو مستندك في جوازه؟ نقول تارة يكون مستنده العقل، وتارة يكون مستنده ماذا؟ الشرع. أما إذا كان مستنده العقل فحينئذ يكون جواز التقليد وجواز الرجوع إلى الغير تعبدا والأخذ بقوله يكون ماذا؟ حكما عقليا، لا حكما شرعيا، حكما ماذا؟ حكما عقليا، كما سبق بيانه في أول فصول التقليد بقوله هكذا قال المصنف: أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، هكذا قال. ومرجع ذلك إلى أن الرجوع إلى الغير تعبدا إنما هو بحكم العقل، بمعنى شنو؟ أن يحكم العقل أن قول الغير منجز للواقع على فرض الإصابة له، ومعذر على فرض الخطأ وعدم الإصابة. فالعاقل يثبت لقول الغير المنجزية والمعذرية فقط، يقول هذا قول الغير، هاي الأمارة حج عليك، بمعنى العقل كذا، قل بمعنى المنجزية والمعذرة. شنو معناها؟ معناها أنه إذا أخذت بقول الغير وأصاب إلى الواقع فقد نجز الواقع، وقد لا ينجز الواقع فأنت معذور في صورة الخطأ، فهو منجز على فرض الإصابة ومعذر على فرض الخطأ وعدم الإصابة. وعليه ليس لدينا يقين بالحكم الواقعي، ما أدى إليه نظر المجتهد هذا منجز، ما أدى إليه نظر المجتهد، ترى إذا أخذت بقوله تعبدان هذا قوله على فرض الإصابة للواقع فهو منجز. هيك العقل يقول على فرض إصابة للواقع فهو منجز، على فرض خطائه فهو معذر، فليس لدينا يقين بالحكم الشرعي. نعم لدينا احتمال الحكم الواقعي، دي يقين، فليس لدي حكم واقعي يقين بالحكم الواقعي كما هو واضح، ما عندي يقين، إنما شنو عندي؟ على فرض الإصابة، هذا احتمال الحكم الواقعي على فرض الإصابة، أما على فرض الخطأ ماكو، مجرد معذرية، أصلا لا حكم واقعي، لأنه فرضنا ماذا؟ أن قول الغير لم يصب الواقع، فلا يقين لي بالحكم الواقعي كما لا يقين لي بحكم ظاهري، أصلا ماكو مجعول على طبق فتوى المجتهد حكما ظاهريا، أقصى فيه هي المنجزية والمعذرية. فحينئذ نقول أن فتوى الغير منجزة لتلك الأحكام على تقدير لتحكام الواقعية على تقدير إصابتها للواقع، ومعذرة عن الأحكام، يعني ما امتثلتها بعد لأن خالفت، معذرة في فرض لأنه طلع تبين خطأها والحكم الواقع، يعني أدى نظر المجتهد الذي أثبت العقل حجيته، أدى إلى أن الواجب صلاة الظهر مع أن الواجب في الواقع صلاة الجمعة، يعني أنا تارك لصلاة الجمعة، فأمام الله أنا معذور في ترك صلاة الجمعة، ولكن حكم واقعي لم أصل إليه وهو صلاة الجمعة، حكم ظاهري ما كن مجعول على وفق ماذا؟ على وفق رأي المجتهد. فحينئذ لا يقتضي قبول فتوى المجتهد التعبد بحكم شرعي ظاهري في قبال الحكم الواقعي أصلا، لأنه مجرد المنجزية والمعذرة، فما عندي حتى يقين بالحكم الظاهري، إذ لا جعل الحكم الظاهري على طبق فتوى المجتهد. فإذا ها هنا إذا كان جواز الرجوع إلى الغير مستنده العقل، ها هنا ليس لدي يقين سابق بالحكم الشرعي، إنما هو مجرد المنجزية والمعذرية، مجرد المنجزية والمعذرية، فكيف نجري الاستصحاب؟ والاستصحاب متوقف على يقين سابق بالحكم الشرعي، ولا يقين سابق بالحكم الشرعي. واضح الفكرة؟ هذا إذا كان مستنده العقل، وأما إذا كان مستنده الشارع، يعني قام دليل شرعي على جواز التقليد ورجوع الغير إلى العالم والأخذ بقوله تعبدان، رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا ثابت بالأدلة الشرعية، مثل رواية التوقيع المنسوب للإمام وهو ماذا؟ من فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أو الأخبار الإرجاعية أو نحو ذلك، أثبت لدينا أن جواز التقليد حكما شرعيا، وأن الشارع المقدس قد جعل قول العالم بالنسبة إلى الجاهل حجة، جعله حجة، طيني مجال، قد جعله حجة، كما جعل، يعني شنو؟ قول العالم أمارة على الحكم الشرعي، كما جعل الخبر الواحد أمارتين، كما جعل الإجماع أمارتين، الشهر أمارة، فتوى العالم أيضا جعلها أمارة على الحكم الشرعي، أي جعلها حجة. فحينئذ نقول أن هنالك مسالك في جعل الحجية، مسالك متعددة في جعل الحجية، أي جعل الشيء حجة بأي نحوين. فنجي نقول على بعض الأنحاء لا يجري الاستصحاب، على بعض الأنحاء يجري الاستصحاب، وتتمة الكلام يأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف: ولكنه لا يخفى هذا الاستصحاب. شنو لا يخفى؟ أي عدم توفر أركانه، وهو أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح، هو مجرد المنجزية والمعذرة، ما عندي يقين بالحكم الشرعي، إذ لا يقين. إذا نعم نحتمل وجود الحكم الواقعي على فرض ماذا؟ على فرض الإصابة فقط، أما على فرض الخطأ كما لا حكم واقعي كذلك لا حكم ظاهر، وماكو جعل على طبق فتوى المجتهد، حكم ظاهري نتعبد به حتى نقول بأنه لدينا يقين به فنستصحبه. هذا بالنسبة إلى إذا قلنا بأن جواز التقليد مستنده العقل، أما إذا كان مستنده الشرع وهو الدليل، دليل شرعي على إثبات جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم والأخذ بقوله تعبدان، ثبت من خلال الشارع، أي أن قول العالم بالنسبة إلى الجاهل حجة بمقتضى ماذا؟ الدليل الشرعي، أي أن الشارع جعله ماذا؟ جعله حجة، جعل قوله حجة، أي يكون جواز التقليد حاله حال بقية الأحكام الشرعية. جواز التقليد حكم شرعي، كما أن صلاة الجمعة حكم شرعي، كما أن الصلاة واجبة حكم شرعي، كما أن الصوم واجب حكم شرعي. جواز التقليد جائزون، شرب الماء جائزون، هذا جواز التقليد حكم شرعي ثابت بالأدلة الشرعية، أي جعل الحجية لقول المجتهد، لفتوى المجتهد، لفتوى العالم، وجواز الرجوع إلى العالم والأخذ بقوله تعبدا ثبت بالدليل الشرعي، أي جعل الحجية له. فنقول يعني جعله أمارة، فنقول جعل الحجية على أنحاء وأتي مسالك هذا، والحمد لله.
اللهم صل على محمد. أحسنتم. الله.
الشيخ
مسح
حكم العرف بين
الحجة والعمرة.
يعني الشيخ يقول بأن الحجة والعمرة
العرف والشرع إما عقل ولا
شرع.
إي ما في عرف. العرف يقول هذا. نعم نستدل بالسيرة العقلائية. دليلا مثلا وبإمضاء الشرع على أن الشرع قد جعل حجة وأمضى، أنهم قول الغير يعتبروا حجة والشرع قد أمضى قول الغير، واضح؟ أما عرف يقول لي يقول له العرف ما له دخل فيه شيء موابط. لا لا العرف لا يثبت حكما.
بس شيخنا احنا اذا لاحظ الحكم بلحاظ الواقع وبلحاظ ان هذا الذي صدر من المجتهد،
خلي شنو هذا صدر من المجتهد، ماكو عندي شيء،
لابد من اتباع، يصير عندي يقين به،
عند المجتهد ماكو عندي يقين بحجيه قول المجتهد، مو يقين بالحكم الذي ادى اليه نظر المجتهد. المجتهد اذا كان مستنده العقل في جواز الرجوع اليه هو يقول هكذا العقل الخاطب مريد، يستقل عقله بان يقول ترى قول المجتهد حجه بالنسبه اليه، فإن أصاب الواقع فهو منجز، وإن أخطأ الواقع فهو معذر، هذا مجرد، وليس هنالك حكم على طبق. نعم هذا الذي أدى إليه نظر المجتهد وهو هذا يتخيل بأنه حكم، نقول إن طابق الواقع فهو منجز، فالحكم هو الحكم الواقع، وإن خالف الواقع فهو معذر، فأنت قد أتيت بشيء غير الواقع، مجرد المنجزية والمعذرية لا غير، ماكو حكم على القلب السببية ذاتية في كلامك، وهو أكو أحكام ظاهرية مجهولة، أحكام ظاهرية نفسية، ويأتي إن شاء الله تعالى على ذاك المسألة.
يعني ليش اللي متعلق
باليقين الواقع؟
متعلق اليقين إلى الواقع يعني، خب هذا ما توصل إليه.
ما توصل في شيء، هو ما غير مهم.
تنجيز والتعذير خب هذا أصلا صحيح.
شو صحيح يعني؟
لا إيش تصحيح؟ تصحح بأنه
حجية المنجزة والمعذرية اللي كانت رابطة عليه،
يعني تصحح الحجية، والحجية متوقفة على الرأي، والرأي قد انعدم، وهذا كان إلى ذلك البحث.